قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
هللويا. أشكر رب من أجل الكلمة الحية اللي بين إيدينا. أعلن لي شكرك وأعلن لي كلمات حمدك. لا تنظر غير لي هو وحده، ركز فيه هو. روح القدس بيجاوبك، بيتكلم معاك، بيتكلم فيك في روحك. هو يدري بكل ما يدور في ذهنك، كل اللي بيدور في ذهنك هو عارف بيه. اشكره احمده، كم هو اله عظيم وتحبه بكل قلبك. روح الله بنشكرك، شكرا شكرا لانك بتعمل في ذهنه وفي قلب كل واحد واحده. هللويا. فبنستقبل الكلمه الحيه وكل خشوع. شكرا لاجل انت كشفت ذاتك لينا في الكلمه. نحبك، ما اعظمك، قدير. كل واحد واحده اليوم يستقبل كلمه تغير حياته وتبنيه، يعرف ايه اللي يعمله ويتصرف ازاي. شكرا انك تكشف عن حبك واعتنائك بنا. او بابا افتح حنين اجل اكتشاف هذا الحب في اسم يسوع. امين. فضلوا. مساء الخير. النهاردة يوم هكون بجاوب فيه على أسئلة، الأسئلة اللي وصلت لينا، لسه وصلني ورقة حالا مش هينفع ناخد أسئلة تانية عشان الوقت يكفي. هي أسئلة وصلت من أكتر من مصدر، من خلال الويب سايت، الموقع، في أسئلة من أشخاص لأشخاص مجمعة. يعني هيكون في وقت تاني ناخد فيه أسئلة برضو عشان الوقت ممكن ما يكفيش كل دوا. افتح معايا تثنية 29 وعدد 29. كنت بتكلم في سلسلة للي ما حضرش المرات اللي فاتت عشان نبقى فاهمين ايه الأسئلة والإجابات بتاعت النهاردة. تثنية 29-29 يقول: الثراء لرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد، نعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. موسى وضح للشعب وقال ان الاسرار، اي الامور التي لم تكشف في الكلمه، لان كلمه اسرار هي الحاجات اللي الله ما قالش لموسى يقولها، اذا هي ما لم يوجد في الكلمه ما لناش حق نتكلم فيه. السرائر دي بتاعه الرب. اسرار اي معناها الامور التي لم يبيح عنها الله في الكلمه. لكن المعلنات اي الامور التي اعلن عنها، دي من حقنا نتكلم فيها لينا ولبنينا. معنى الكلام ده ان الكلام ده يوضح ان كلمة الله اللي بين ايدينا كونها اتكلمت عن نقاط معينة وعن مواضيع المواضيع دي من حقنا نتكلم ونسمع ونشوف حق كتابي خاص بيها. عشان كده كنت بتكلم في سلسلة اللي فاتت أمثال 17 وعدد 27. ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. وضحت ان دي جاية في ترجمات تانية. وقور الروح اي معناها شخص الشخص اللي عنده معرفة كتابية هو شخص عايش جوه باستقرار، واللي عنده تساؤلات اعكسها هو شخص ما عندوش استقرار. كلمة وقور الروح مش معناها شخص وقور، هي جاي معناها شخص ستيبل، شخص ثابت. مش كده؟ من غير ما يكون عندك معرفة كتابية وإجابات على أسئلتك أنت مهزوم قبل دخولك أي معركة في الحياة. قبلها بكام عدد، في عدد 24 بيقول الحكمة عند الفهيم وعيناه الجاهل في أقصى الأرض. في ترجمات تانية، ترجمات تانية الكتاب المقدس كتب منها العبري واليوناني، يعني جاية الشخص اللي عنده ما عندوش فهم شخص بيسرح كتير. السرحان وتشتيت العقل ده سببه ان الشخص ما عندوش معرفة. شكرا. الكتاب المقدس بيتكلم عن الأسئلة، ادعوني فأجيبك. روح القدس عايز نسأل وعايز نعرف، وزي ما اتكلمت في السلسلة اللي فاتت من حقك تسأل ومن حقك تعرف. واللي بيخاف يسأل هو شخص عنده عذر، زي ما قرينا في أمثال. كتاب بيقول الشخص المتكاسل لو قعد معاه 7 حكمة برضو مش هيقتنع، لأن هو كسول. هو يقعد يقول لك أنا مش مقتنع، هو جملة سهلة. عشان كده السبب الحقيقي وراء عدم الاقتناع، مع ان الكلام مقنع، 7 حكمة حكوله، 7 يعني عدد الكمال في الكتاب المقدس، يعني اقصى اجابه، ورجع قال انا مش مقتنع. المشكله ان هو كسول، هو مش عايز يتحمل مسؤوليه. اختار تعيش حياتك على الارض يا اما بصوره صح، صوره سليمه، صوره مليانه فهم كتابي، يا اما هيكون الحياه صعبه على الارض لو انت مش ماشي بالفهم الكتابي. الكتاب المقدس ما اعطيش لينا علشان نمتنع عن الخطيه. الناس فاكرين الكتاب المقدس هو لا يحتوي على حرف لا، ما تعملش خطيه وبعد كده الكتاب المقدس بيسيبك تقضي حياتك على الارض عادي. لا، الكتاب المقدس اعطي لينا علشان نكون بنفهم الحياه على الارض. مزمور 16 عدد 11 بيقول تعرفني سبيل الحياة دايما في حضورك. كلمة أمامك في حضورك دايما سرور مشبع، في يمينك نعم إلى الأبد. ذكرت في أعمال 2 عدد 28 عرفتني سبل بالجمع، عرفتني سبل الحياة، يعني عرفتني أعملها إزاي، أمشي إزاي، أتصرف إزاي في الموقف ده. إذن الكتاب المقدس بيعرفنا إزاي نعمل إيه في كل موقف، في كل حاجة. إذا كنت مش عارف إن الكتاب المقدس بيعمل كده، دي مشكلة إنك ما كنتش عندك حد قالك الحاجة دي، ما كانش عندك معرفة سابقة. عشان كده الشخص اللي عنده إجابات هو الشخص عنده معرفة. الإجابات هي معرفة. أي شيء تعبان منه حوله إلى سؤال. أي شيء أنت شايفه مش مستقر فيه حوله إلى سؤال، بلوره وحوله إلى سؤال، عشان روح القدس بيشتغل بالطريقة دي. روح القدس بيطرح أسئلة، ويوجد أسئلة من إبليس تشكيكية. إزاي أعرف السؤال من إبليس واللي السؤال اللي هو من الرب؟ السؤال من إبليس هو اللي أنت عارف إجابته بس بيسأله لك تاني، بس مفيش أسهل من كده. أي سؤال أنت عارف إجابته، مثال يا ترى الله بيحبني، أنت عارف إجابته. الآب أرسل يسوع على الأرض علشان الحب بتاعه يظهره. إذن أنت مش محتاج إثبات. أكيد ممكن يكون عندك أسئلة، زي في أسئلة كده، أنا ليه في ظروف بعد فيها صعبة وهكذا، فأنت معتقد أن الله هو اللي ماسك الأرض وهو اللي مسيطر على الأرض، فعشان كده الظروف دي المفروض الله يمنعها. زي أب شايف ابنه تعبان مفروض ينقذه. دي اللغة اللي طلعنا عليها. الله أب، لكن في نفس الوقت هو بيتعامل مع مسؤولية الإنسان أعطي ليها. شكرا. كل الأسئلة أنا شايف في أكتر من سؤال في عدم إدراك لسه في حتة معينة. شكرا. خلينا نبتدي في الأسئلة، بس حبيت أوضح النقاط دي قبل نبتدي. سؤال، في أسئلة كتير خالص فنستلمها في أكتر من مرة. أوكي، مين وراء كل اللي حصل ليا من مشاكل؟ ليه ربنا مش حاسس بيا وسايبني؟ أوكي، السؤال ده أعتقد المعظم سأله في مرحلة من مراحل حياته. افتحوا بسرعة معايا مزمور 115 عدد 16. الكتاب بيقول السماوات سموات الرب، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. السماء، السماء بتاعت الرب، الأرض بتاعت الإنسان، فمن يدير الأرض هو الإنسان. عشان كده ما لم تقول لإبليس وقف مش هيوقف، مش هيوقف. لكن إذا كنت معتقد أن الله هو اللي وراء كل حاجة بتحصل لأنه قادر، اللفظ دوا سليم، هو قادر، بس هو بالقدرة بتاعته دي لا يكسر قوانينه الشخصية. الله مش هو اللي وراء المشاكل ولا الأمراض في الأرض. واضح عندنا أول ما آدم سقط في تكوين 3 قال له الأرض بسببك ملعونة، بسببك ملعونة الأرض بسببك، أي معناها أنت يا آدم كان مفترض تقود الأرض، أعطيت الإنسان، أو ما سلمتها لإبليس وسقط صار هو اللي بيعمل المشاكل وهو اللي بيتحرك في الأرض. افتح معايا رومية 5 مين اللي وراء الظروف؟ رومية 5 وعدد 12 من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت. الموت هو قوة الفشل، مش بس موت واحد مات، الموت هو قوة فشل، موت العلاقات، موت خلايا، موت أعضاء، موت مشاريع، موت ارتباط، وموت جسدي. فكل ده من أجل ذلك إنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. معنى كده الموضوع الإنسان هو اللي دخله. أوكي، افتح معايا يوحنا 10 كتاب يقول في عدد 10 السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا، يسوع بيقول كده، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم هذه الحياة بفيض وفرة. أفضل معناها فيض وفرة. يسوع مش عايز حياتك تبقى تعيسة، مش هو اللي وراء التعاسة، مش هو اللي وراء الحزن، مش هو اللي وراء المشاكل. اللي عمل الحاجات دي كلها هي إيدين شيطانية في الأرض، إيدين شيطانية في الأرض. أوكي، طيب فين الله من الموقف ده؟ الله عايز أنك أنت تخضع وتتحرك بصورة طبقا لطريقة، زي واحد ماشي في مدينة مسكها عصابة فبيتواصل معاه حد، الله في السماء بيتواصل معاه بيقول له اتصرف بالطريقة دي، امشي في الشارع ده مش في ده، اتحرك في الحتة دي مش في دي، لو ما مشيش فيها الشخص هيتعور، الشخص هيعاني، الشخص هيبتدي يتعب. دي ملهاش دعوة بالشخص، بقى الله اللي فوق. عشان كده بيبتدي الله يقول لك اتحرك كده، اتحرك هنا، لا بلاش تروح الحتة دي، بلاش تعمل الحاجة دي. فلو أنا ما سمعتش الاتصال بيني ما بينه، ما سمعتوش صح، ما هينفعش يتدخل في حياتي، مش هينفع. تدخله في حياتي هو عبر أعرف هو إيه الحاجة دي، أتصرف إزاي فيها. وفي حاجة تانية أنت مالكش يد فيها، لازم تفهم حياتك دوائر. الدائرة الشخصية بتاعتك هي ما يختص بيك انت في دوائر ابعد. اذا كنت طالع في عيله مليانه امراض او مليانه تعاسه او مليانه فقر، في دوائر جايه من اشخاص تانيه قد تكون متوارثه من ناس قبليهم كمان. في الحاله دي هل تقدر تشق طريقك انت في حاجه مختلفه؟ الاجابه اه. يسوع كتاب يقول كده في بطرس الاولى واحد ان احنا خلاص خرجنا بره كل ما هو يختص بيه بسبب ميلاد التاني، بسبب انك اتولدت من الله، تقدر تعيش بره سيطره النسل بتاعك واللي ورثته من امور سلبيه. فيبتدي روح قدس يديلك افكار ازاي تتحرك في اقتصاد مختلف وفي ماديات مختلفه. عشان كده يسوع جه علشان نعيش حياه رائعه. للمزيد ابقى الشخص اللي سال السؤال ده ادرس مقاله ايجار الله على الارض، مقاله السماحيه، خلاص يسوع الكامل، موجودين في المحتوى التاسيسي، عشان ننقل على السؤال اللي بعده. سؤال اثنين، ليه المسيح على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وده تقريبا شبه سؤال جه في الورقة دي، ما معنى موت يسوع جسديا روحيا أبديا؟ أوكي، افتحوا معي إشعياء 53. عدد 9. وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما، لم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، أن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، مسرة الرب بيده تنجح. في عدد 9 اللفظ بتاع كلمة موته جاية جمع في العبري. أنا عارف أن بعض مش كل الترجمات جاية بها جمع. يسوع لم يمت موتة واحدة، يسوع مات موت روحي، موت جسدي، موت أبدي. أوكي، أول ما رب قال لآدم يوم تأكل منها من الشجر موتا تموت، يوم تأكل منها من الشجر موتا تموت، هل آدم مات في الحال أول ما أكل منها؟ يوم، هو قال له يوم. أوكي، إذن هنا معنى كلامه ما يقصدش أن اليوم دوة اللي أنت أكلت فيها تموت موت جسدي، ما وقعش مات، هو هنا كان بيتكلم عن موت روحي. فبالتالي آدم انفصل عن الله وبدأ السيستم الذبائحي يشتغل علشان تمن الخطية، تمن الخطية إلى أن يجي الذبيحة اللي هو يسوع. دي الخريطة من فوق. عشان كده يسوع علشان الإنسان يفتدى أن يأخذ مكانه كان لازم يموت نفس أنواع الموت اللي الإنسان عدى فيها. ما ينفعش حاجة تعوض حاجة، ما ينفعش الموت الجسدي يعوض الموت الروحي، ما ينفعش الموت الجسدي، لأن إحنا كل اللي عارفينه عن يسوع أنه مات موت جسدي، ده اللي بنشوفه في الفيلم. لأن ما تنساش أن إيه الخلفية اللي خليتك تقتنع بأن يسوع مات موت واحد بس، ومعتقدين بعد ما أسلم الروح طلع السماء. لا، يسوع أول ما أسلم الروح على الصليب نزل تحت في الهاوية، والكتاب يتكلم أنه نزل إلى أقسام الأرض السفلى. معنى كده الكلام ده في أفسس 4، في أعمال 2 بطرس هو بيوعظ قاله وناقض الأوجاع الموت. عشان كده يسوع أول ما مات أول حاجة قال له إلهي إلهي إلاي إلاي لما شبكتناي، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هنا حصل ان الاب حجب وجهه عنه، وده كان اوريدي متفق عليه بينهم، لان الله هو ذاته. اوكي، عشان موضوع الاقانيم يتفهم بصوره بسيطه، هذا ليس معناها ان الله عباره عن ثلاث الهه، لا، زي ما انت سمعني دلوقتي انا صوتي هنا، لكن صوتي هنا وصوتي هنا في السماعه دي ودي ودي. إذا كان الإنسان عرف يصنع من نفسه بنفس، طبعا مع فرق التشبيه، الإنسان عرف يعمل نفس الحاجة هنا وهنا وهنا، هكذا الله. عشان كده الكلمة صار جسدا، الكلمة هو ذات الله. عشان كده يسوع لما مات قال له في يديك أستودع روحي. في الوقت دوا قبلها قال إلهي إلهي لماذا تركتني. في اللحظة دي انفصل عن الآب، وده اللي خلى يسوع يبكي. ما بكاش عشان الصليب، يسوع ما خافش من الصليب، يسوع راح على الصليب قال لهم أنا هو وخرج ليهم. لكن اللي كان سبب حزن ليسوع هو انفصاله عن الآب، وده علشاننا، مش عشان هو عمل حاجة غلط، ومش علشان هو ضعيف. البعض أساسا لا يقبل موت يسوع الجسدي. في ناس يقول لك إزاي الله يموت؟ إزاي ومش مقبول؟ ونقعد نشرح. إحنا عشان طالعين طول الوقت فاهمين عن الموت الجسدي فمقبول لدين، لكن العقل البشري أي حد مش طالع بنفس كده هيبتدي يستغرب إزاي الله يموت. بنفس السيستم أنت مش قادر تقبل إن هو مات موت روحي لأنك ما طلعتش على دي. فعشان كده إذا كان حق كتابي بيقول إن هو مات أنواع ميتات كتيرة، أوكي؟ إيه هي؟ زي تسلسل نفس اللي حصل مع آدم حصل معاه، وإلا هو ما أخدش مكاننا في الحاجة دي. في ثلاث حاجات آدم حصل إن هو ماتهم. أول حاجة الموت الروحي بالتسلسل بتاعه، ثاني حاجة أدى بأنه مات موت جسدي. لو ما كانش مشي على سيستم الذبائح كان هيموت موت أبدي، أي هيقضي الأبدية مع إبليس، لكن هو مشي في السيستم بتاع الذبائح. أي حد من نسل آدم لم يمشي في السيستم الذبائح، لم يؤمن بالله أنه هيدفع ثمن الإنسان، راح الهاوية. عشان كده يسوع كان لازم يأخذ الفدية أو الفداء، معناها فدية أي أنا بفتدي، أي بدفع ثمن مقابل شيء. يسوع كان لازم يعدي على الثلاثة، فيسوع نزل تحت. يبقى أول حاجة إلهي إلهي لماذا تركتني، دي الموت الروحي، انفصال عن لاهوت لم يفارق نسوته. الإجابة نعم. ما هو اللاهوت؟ ما هو النسوت؟ معظم الناس مش فاهمين معنى الكلام اللي بيقولوه. الإجابة نعم، اللاهوت لم يفارق النسوت. لأن ما هو اللاهوت؟ ما هو النسوت؟ اللاهوت هو يسوع الأقنوم. ما هو النسوت؟ هو النفس التي أعطيت له الجسد. الكتاب يقول كده كلوسي 1:21-22 في جسم بشريته، أي أعطي نفس وجسد ولم يعط له روح أخرى. وأنا عارف أن البعض يختلف معايا في دي، البعض يقول أن في روح تانية إنسانية عشان يبقى الله إنسان. لا، ما جعل يسوع إنسان هو اختيار أن يبقى إنسان وأعطي نفس وجسد. لما نزل الهوى نزل بالنفس بتاعته، دايما النفس ملاصقة للروح. إذن هو نزل بلاهوته ونسوته، إذن لم يفارق نسوته. البعض أول ما أقول يسوع انفصل عن الآب يقول لك لا لم ينفصل. الناس مش فاهم يعني إيه نسوت أساسا. نسوت أي بشريته، لاهوته أي إلهيته، فلم ينفصل وتعامل مع إبليس كالله وكإنسان، بس نزل بنفس تحت. عشان كده النهاردة إبليس بترعب من كل من هو مولود من التاني. السبب إنه شاف واحد روح ونفس عارف يهزمه، فهو شايف إن البشر دول كلهم نفس النسخة، فهو مرعوب من اللي قبل يسوع. أوكي؟ عشان كده يسوع بقى قام وكلمة في يديك استودع روحي، عشان ده سؤال البعضي عشان أدخلهم في بعض. في يديك أستودع روحي. ليه رب يسوع قال الجملة دي؟ لأنه في الوقت دوا، والكتاب بيقول كده في عبرانيين، هو في وقت وجوده على الأرض كان ببكاء وتضرعات، أي معناها الصلاة كان لازم يسوع يدخل الله رسمي في حياته. فقال له في يديك أستودع روحي، أي زي ما احنا متفقين الثلاث أيام دول نزل تحت في الهاوية وما نزلش ناحية المؤمنين بتوع حضن إبراهيم، نزل ناحية الخطاة ونزل إلى عقر دار إبليس، إلى بطن الهاوية، لأن إبليس أخذ مقره هناك. وفي الوقت ده قعد هناك الثلاث أيام دولة وهزم إبليس. في الوقت ده كان بيدوق العذاب مكاننا، إذن هو نزل تحت في مكان الموت الأبدي، إذن هو مات موت روحي، موت جسدي وموت أبدي. ثم قام قبل القيامة، أخذ مفتاح الهاوية والموت لأن كان واخده إبليس. أوكي، لماذا الهاوية أساسا مفتوحة على الأرض؟ ده موضوع تاني، هيجي وقت واتكلم عن النقطة دي. المؤتمر اللي جاي هتكلم عن زوايا هتفهم فيها النقاط دي أكتر. لكن الهاوية هي في حكم الإنسان، عشان كده ما كانش ينفع تتقفل غير بالإنسان. كان إبليس واخد السلطان لكل مؤمن العهد القديم، كان مسيطر على الركن اللي هو الخاص بالهاوية كله، لكن باستثناء الركن ده وراح الله حماه، عشان كده كان في سيطرة. عشان كده رب يسوع لما وقف في رؤية واحد بيكلم يوحنا قال له أنا الحي وكنت ميتا، يسوع نفسه مات ولي مفاتيح الهاوية والموت. الآن دلوقتي لم يعد إبليس يسيطر على الإنسان، الآن اللي يمشي مع يسوع إبليس ما يقدرش يسيطر عليه. لكن اللي حصل إن يسوع فتح وأخذ الناس دول سبيا، وكل ما أخذوا إبليس من الأرض من صلاحيات الإنسان أخذها إبليس بصورة غير شرعية استعادوا تاني، فصار دلوقتي شرعيا الإنسان يقدر يمشي بحياة قبل السقوط وأعظم منها بسبب العمل يسوع هنا على الأرض، مش لما نروح السماء. ده سبب شرعية نقدر نعيش كده على الأرض. طيب ليه الناس مش عايشة الكلام ده؟ مش عارفين الكلام ده، زي واحد دي حقوق مش عارفها. عشان كده قام، الكتاب يقول انه قام والآب أقامه وروح القدس أقام. إذن الأقانيم اشتركوا في القيامة، عشان كده في يديك أستودع روحي وضعها في إيدين الآب والروح القدس. أوكي، علشان أشفي غليل البعض، في الوقت اللي فيه يسوع تحت في الهاوية معنى كده الكون بيدار من أقنومين، الإجابة لا. يسوع هو الكلمة الخارج من فم الله، في الوقت اللي فيه يسوع تحت في الثلاث أيام تحت لازال الكلمة خارج. إذن يسوع ما نقصر، الله ما نقصر، لكن يسوع هو الكلمة اللي هو الله ذاته، هو اللي نزل وهو اللي قام وانتصر. أنا عارف أن في بعض الألفاظ اللي بتضايق بعض اللاهوتيين أو اللي دارس اللاهوت، لكن ده حق كتابي، وبين قوسين مثبت في الأبائيات. روح راجع وراي، الأبيات هم الأشخاص اللي ورثوا التعليم من التلاميذ. عشان كده كتير قوي لو أنت فحصت تكتشف أن يوجد حقائق بسبب أن ما حدش كشف لينا ما هي، عايشين طول الوقت فاكرين هي كده، زي اللي ما أكلش لحمة في حياته، أول ما تتحط اللحمة بقول لك عليها وحشة لأن هو ما دقش لحمة في حياته. السؤال اللي بعده، أوكي، ظهر ليسوع ملاك من السماء يقوي، ما هي نوع التقوية؟ وهل هذا الملاك هو روح القدس في ظهوراته العهد القديم؟ أوكي، نفتح الشاهد لقى 22 43. وظهر له ملاك من السماء، هو بيصلي بستان جسمين، وظهر له ملاك من السماء يقوي، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، أي تعرض لضغطة كان بيصلي زيادة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. أوكي، ملاك ظهر ليسوع ليقوي، هل هو ده ملاك أم ملاك رب اللفظ اللي كان بيطلق على الروح القدس في العهد القديم؟ خلينا نشوف الإجابة. أوكي، عشان نفهم الحق الكتابي لازم نفهم مبادئ على أساسها نعرف على أنهي أساس نفهم، هل ده ملاك من السيستم الملائكي من النظام الملائكي أم الروح القدس؟ لفظ ملاك معناه مرسل. عشان كده كان بيتقال عن الروح القدس ملك، ملك الرب. طيب نعرف منين ده ملك عادي ولا ملك الرب؟ نرجع لمبادئ الكلمة. افتحوا معايا عبرانيين 7:7. الكتاب بيقول ان الاصغر يبارك من الاكبر. معنى كده غير شرعي ان ملاك يقوي يسوع، اذا هو روح القدس. ما ينفعش ملاك اقل رتبة يبارك حد اعلى رتبة، يعني بدون كل مشاجرة الأكبر يبارك من أصغر. معنى كده كان بيتكلم عن ملك صادق. إبراهيم ادى عشور لملك صادق، فقال أيعقل إبراهيم؟ هنا إبراهيم هو اللي تبارك. في الواقع أساسا الأصغر هو اللي بيتبارك من الأكبر، لكن هو أعشر إن هو في علاقة، إن هو فهم إن هذا هو الله الظاهر قدامه. مش كده؟ ما ينفعش يكون غير شرعي ان هو يكون ملاك عادي. طب ايه نوع التقوية دي؟ زي بالظبط التقوية اللي انت فهمتها لو درست عن الملء بروح القدس. الملء بروح القدس هو ستنالون قوة ما تحل روح القدس عليكم. اوكي، ده يوضح ان روح القدس بيدي لك قبل دخولك اي حاجة مش سهلة، بيدي لك قوة ليها. وفي اللحظة دي يسوع كان جست بيصلي وعدى في ضغط وداخل على مرحلة الانفصال عن الآب، وليس ان هو هيتضرب وزعلان على الضرب ولا الصلب ولا ولا ولا، مش ده اللي بيخاف منه يسوع. عشان كده اول ما جم يقبضوا عليه خرج، واول ما قال لهم انا هو، وقعوا تحت قوة الله. عشان كده القوة كانت خارجة منه. عشان كده الملاك دوا هو روح القدس. ليه في العهد القديم كان في ايات بتوحي للقتل والعهد الجديد ما فيش ايات كده؟ اوكي، انا بجاوب حاجات بصوره ملخصه جدا، اني في حاجات بيطول شرحها. في مدرسه الكتاب المقدس بشرح ده باستفاضه، وفي سلاسل وعظات بشرح الكلام ده باستفاضه. افتح معايا تكوين 9. لماذا يوجد قتل في العهد القديم ودم في العهد القديم ولا يوجد في العهد الجديد؟ تكوين 9 بعد فلك نوح عدد 5. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أكثروا، لأن نوح كان بداية جديدة للأرض. آدم ونسل كله انتهى، أبقي على 8 أشخاص. فبدأ الله كأنه تاني بيعيد تاني الكلام اللي قاله لآدم، بس المرة دي الجمل دي كانت بسبب الإنسان سقط. فبيقول سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل إنسان. بمعنى مجري الشريعة ومجري القضاء على الأرض إنسان مع إنسان، إنسان مع إنسان. أوكي، ففي العهد القديم من يجري قضاء على بلاد كانت بلاد، زي بالضبط ما بيكون فيه من يجري قضاء هو قاضي هنا على الأرض. فبالتالي بدأ الشر ينتشر. افتح معايا، أنا بشرح موضوع القضاء باستفاضة، لوين 18 وعدد 27. لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم، فتنجست الأرض. عدد اللي بعده، فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم. هنا بيكلم شعب الله بيقول لهم لما تدخلوا أرض الموعد، هم دخلوها إزاي؟ كان في دم، في حاجات فيها ناس ماتت، فإزاي دخلوها؟ قال لهم الأرض رفضت الناس اللي عليها بسبب الرجاسات اللي عملوها، وانتوا ما تكرروش اللي هم عملوه. إذن هنا الله ما كانش بيتعامل مع أفضلية، الشعب ده أنا عايز أديله الأرض دي فشوت الباقي، لا، لأنه لم يكونوا بيفعلوا فكر الله اللي خلق الإنسان عشانه في الأرض. الإنسان مش حر نفسه، الإنسان حر الإرادة، لكن مش إن هو يبوظ الأرض. زي ما أنت لو دخلت في أوضة في فندق أو ركبت مواصلات، لو أنت حاولت تخرب فيها تعاقب، هذه ليست أرضك. الإنسان وكل على الأرض ليس لتخريبها، فبدأت الشعوب تخربها، بدأت تبقى في رجاسات، فقال لهم الأرض لفظتهم، الأرض قذفتهم، ما تعملوش زيهم. عشان كده كان في قضاء من إنسان لإنسان. ده بداية من أول ما تكوين 9 بدأ الرب يتكلم مع نوح. ده ببساطة كان ليه في دم في العهد القديم، الله عايز يوقف الشر اللي بيحصل. فكانت شعوب، الشعب اللي تبع الله، بيتحرك في القضاء في المنطقة اللي هو فيها. عشان كده الإنسان هو حامل قضاء الإنسان للإنسان. طيب ليه في العهد القديم الموضوع ده انتهى؟ لأن عولجت مشكلة الخطية من الجدر، وهي الطبيعة الشريرة جوه الإنسان اللي هي روح الإنسانية. الروح الإنسانية اتولدت من الله، أما الشخص بيقبل يسوع بيولد من الله. إيقاف الخطية دلوقتي عبر طريقة روحية، وهو نشر الإنجيل، هو ده اللي بيعالج الإنسان، وعبر الصلاة. كل ما كان بيحصل اضطهاد أو أي شيء لدى التلاميذ في العهد الجديد كانوا بيصلوا، مش بيروح يضربوا. في العهد القديم كان العنف موجود، السبب هو لأن لم تعالج مشكلة الخطية جذريا، وكان الإنسان هو مجري القضاء على الأرض. ده باختصار شديد موضوع القضاء، تقريبا أخذ 3 محاضرات أو يمكن أكتر في مدرسة الكتاب المقدس، عشان كده موضوع مش صغير. سريعا شاهد تاني، أمثال 10. بيقول حس الاستقامة طريق الرب. خلينا نفهمها أكتر. طريق الرب هو حصن الاستقامة، هو حماية، هو نفسه طريق الرب هلاك لفاعل الاسم. يعني إذن الله هو نفسه كأنه سلاح ذو حدين. السكينة لو أنا استعملتها صح هتبقى مفيدة، هي نفسها تعورني لو أنا ما استعملتهاش صح. أفسس 2 عدد 1 الكتاب بيقول كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. ما قالش أمواتا بسبب، أي الخطية شخصيا هي اللي بتموت، وليس الله بيعاقب بأنه يموت. إذن الخطية نفسها هي القاضية. فأي شخص مش بيمشي زي اللي بينط من الدور الخامس ويموت، الجاذبية هو اللي أساء استعملها. الجاذبية في رسم هي اللي موتته، لكن في الواقع هو اللي استعملها غلط. عشان كده الشخص لو مشي على الأرض صح هيجد القوانين بتتحرك في صفه. القضاء لا يحدث مع أولاد الله إلا في حالة واحدة بس، حينما الشخص يبتعد عن عمد عن الرب وبصورة عمدية، لكن بيعمل خطية ده مش تحت بند قضاء. حتى لو تعب ومرض ومات ده مش قضاء. يوجد حالات فيها ممكن كان الشخص بدأ يسلك عكس الكلمة عن عمد فاسمه قضاء، فما ينفعش تحكم غير لما تفهم مبادئ الله. هو من الواقع أساسا أو اللي يفضل أنك لا تحكم عشان ما تدوش نفسك بدو. لكن كفكرة الله، الله عايز أن نبقى فاهمين الأرض ماشية إزاي. مش معناها يقول ماليش دعوة يبقى خلاص. الفكر الكتابي أنا مش ماليش دعوة بالشخص نفسه، أنا لازم أفهم فكرة الله. فقد يكون الموقف حد مات ولد جوايا سؤال، ما تخافش تسأله، لكن تحاشى أن تحكم على حد. لكن جواك لازم السؤال يترد عليه، ليه في ناس بتموت في عمره مبكر؟ ليه؟ يوجد أسباب كتيرة جدا في الموضوع ده، بس ده مش سؤالنا دلوقتي. لكن أسباب إن الشخص لو مشي بالكلمة، ده عنوان كبير اسمه لو شخص مشي بالكلمة أو سلك بالكلمة على الأرض يكون طويل الأيام، ده مبدأ كتاب. لكن يوجد حاجات تانية بتخليك قصير الأيام على الأرض. عدم خضوعك للقوانين اللي في شغلك، أو عدم خضوعك لقوانين الدولة، عدم خضوعك للأعلى منك إذا كان أب أو أم، أو عدم خضوعك لزوج اللي هو أعلى منك، ده الوحدي دخل إبليس وتفاجأ. أنا عايش صح، أنا بحيا بالكلمة، بس مش عارف ليه مفيش نتائج. كونك جست متضايق ومقفقف وزعلان من أي حاجة حواليك، ده سلوك بالبشرية. وكتاب يتكلم أني لو أنت مش ماشي بروحك بتموت، رومية 8، اللي بيمشوا بالجسد بيموتوا. ففي أمور تانية مش بس أنك أنت بتسلك بالكلمة، الكلمة هي في كل زوايا الحياة، مش بس أنك أنت بتمشي بالإيمان وبتحب الله وتمتنع عن بعض الخطايا اللي الناس بتسميها خطايا بس عشان بينا، يوجد حاجات تانية فكرية. لو أنت سمحت أنك تحكم على الناس، لو أنت سمحت أنك أنت تتكلم سلبي عن قيادات أو عن حد حتى لو مخطئ، ده الوحدي يؤذيك روحيا. في حاجات تانية ناس مش واخدة بالها منها، في ناس بدأت تستبيح وتحكي براحتها عن الأمور السلبية دون تقوى، وتكلمت عن التقوى في سلسلة لوحدها. عدم الهيبة، عدم التقدير، ده الوحدي بيدخل إبليس في حياتك. زي ما آدم غلط فبدأ يدخل الموت في حياته، وفي اللي بعديه أنت بتدخل الموت بنفس السيكونس، بنفس التسلسل ده. ده بالنسبة للسؤال ده. أوكي، مذاكرتي ودراستي مش عارف أزبطهم، هو الجملة مختصرة جدا، بس أتخيل إيه اللي مقصودي. أنا طلبت يعني الأسئلة تبقى واضحة. أوكي، افتح معايا دانيال 5:12. قيل عن دانيال عدد 11: يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدسين، أيام أبيك وجدت فيه استنارة، يعني نيرة، وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. المجوس اللي راحوا زاروا يسوع اتعلموا على ايدين دانيال. لو عايز تعرف تاريخ المجوس، هم اتعلموا على ايدين دانيال. دانيال هي الان هي ايران، عشان كده في الوقت دوا تعلموا وراحوا بسبب دانيال، ادهم حكمه وفهم فراحوا ليسوع. بدات من هنا. بعد كده سحر الكلدانيين والمنجمين من حيث ان روحا فاضله ومعرفه وفطنه وتعبير، أي تفسير الأحلام وتبين الغاز وحل عقد، وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلشاصر. ليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. ده الكلام اللي اتقال عن دانيال. كلمة روح فاضلة أي excellent spirit، كشخص بتذاكر أو كشخص بتشتغل، مش شرط بس مذاكرة، إذا كنت بتقود بيت، إذا كنت بتقود مشروع، إذا كنت بتقود أي حاجة، أنت جواك روح التفوق، excellent spirit. أوكي، الروح دي موجودة جواك، لكن ماذا لو مش ظاهرة في حياتك؟ أول حاجة تعملها، مهم تفهم أن كلمة الله أوسع من أنك أنت تصلي عشان الامتحان. طلع كتير قوي نصلي علشان الامتحان ونصلي عشان النتيجة بتاعت الامتحان، ونصلي عشان التصحيح بتاع الامتحان، ولم يوضع قلبنا أن نفهم العلم نفسه. عشان كده من هنا الفشل، اتجاه قلبك في حتة تانية. انت بتذاكر علشان تفهم علم. اوكي بس مهم اعدي. اي حاجه تدرسها، اي مشروع تدرسه بعد ما خرجت من الكليه ومن الجامعه بتدرسه بنفس دلوقتي، عشان انت شايف انك هتبقى شاطر وبتاخد فلوس كتير، فوجد حافز انا عايز ابقى شاطر في الكورس ده عشان اترقى في الشغل علشان يزيد مرتبي. بديت تفهم ان يوجد غرض دلوقتي. ماذا لو انت كنت بتدرس وانت فاهم؟ اول حاجه حط قلبك في اللي انت بتذاكره. كلمه طلب تعلم ده الروح اللي هي الاكسلنت دي اللي جواك لن تخرج وانت مش فاهم المبادئ دي. اعتني بادق التفاصيل حتى ترتيب الاوضه بتاعتك ووقتك. لا تقضي حياتك عادي. لا تقضيها عادي. ما تكونش زي اي شخص بتفكر اوقات تريح نفسك. الفكره دي بتيجي للشباب كتير قوي، اريح نفسي، اكافئ نفسي. لا يوجد ما يثبت دواء كتابين. كون كتابي. هتقولي طب يعني اعيش تعبان؟ اقول لك لا. لتجد راحتك في الرب. اول ما تحط قلبك في الكلمه، وقت الرس بتاعك في الكلمه الى ان يشدوك. ده كان بيحصل معايا. بيشدوك في وقت الرس بتاعك من دراسه الكفايه. ريح عينيك، ريح نفسك. لما توصل في الحته دي ستحصد دواء في الدراسه بتاعتك، ستحصد دواء في وقتك، ستحصد دواء في فهمك، الى ان تصل انك متقن الماده مش انك بتذاكر علشان امتحان. الغرض في حد ذاته غلط. الغرض غلط. اوكي، في حد ذات الهدف بتاعك غلط. انا جست عشان اعدي الامتحان. اذا كنت عايز تصلي من اجل الدراسه، صلي من بدايه السنه وذاكر من بدايه السنه. كله بيغيب من المحاضرات، انت ما تغيبش من المحاضرات. اذا كان الدكتور مش بيجي طبيعي، ده حاجه تاني. دور على في كليات الدكاتره مش بتيجي اساسا، فدور على المواد اللي هتذكرها قبل الميعاد. عشان كده طبقا للحاجه اللي فيها انت تستوعب الماده عشان تفهمها. لو حطيت قلبك فيها هتتقنها. روح قدس هيساعدك في ده، هيخليك تتحرك بصوره صح. بصفه عامه ايه اللي هيساعدك في ده؟ ارجع للي بيرعاك روحيا. لان وارد تكون انت مفتوح ذهنك على امور مخلياك طول الوقت مش حاط قلبك في المذاكره. ممكن تكون متدرب على تسيب، وده اللي بيعدي فيه كتير قوي. الاشخاص بينسوا بسرعه، يذاكر وينسى لانه مش حاطط قلبه. بولس قال لتيموثاوس افهم يعطيك الرب فهما، هي مش واضحه في العربي. قال له ركز معايا فتفهم. معنى كده التركيز هو اللي يخليك تفهم. والتركيز ده هو في حد ذاته انت محارب فيه بسبب، مش عشان معمول لك عمل، ولا عيال عمامك ولا عيال خلانك، ولا علشان حد مش عايزك تدخل الكلية دي، ولا علشان في ناس أشرار عايشين حواليك. لا، حتى لو معمول عمل هيها العلاج واحد. لو حطيت قلبك في الكلمة لا يوجد مفعول شيطان يقدر عليك. أنت محصن، ما ينفعش يقدر عليك. فكافأ أعذار وشماعات. أصلي أصلي أصلي. لو أنت حطيت قلبك كلمة طلبة تخلي ذهنك ناصح. الله لم يعطينا روح ايه؟ الفشل جاي الخوف، بل روح القوة والمحبة والنصح. الذهن المتحكم فيه. لو خدت حياتك مع الرب بجدية، حتى لو كبرت من جاست شاب، لو خدت حياتك بجدية مع الرب هتكتشف ان ذهنك صار مسيطر عليه. هتحصل تدريجي، لان ذهنك مليان افكار ومليان مبادئ. وعمال كلمه الله تعدي زي الجرافه اللي بتشيل. في حاجات عاليه بتشيلها، في حاجات مش عاليه خلاص تمام بتكمل. فكلمه الله بتعدي. الحاجه دي انت فاهمها اوكي، الحاجه دي مش فاهمها خلاص. كل ده وكلمه الله بتلم بكل حاجه تخليك تفهم مبادئ حياتك ازاي، يعرفك ازاي تحيا على الارض. انت لديك الروح دي. السؤال اللي بعده مرتبط باللي قبله في المذاكرة، أن تدرب روحك. اعتمد على ذاكرتك الروحية. السؤال اللي بعد بيقول إزاي أسلك بروحي في المواقف؟ أوكي، ده سؤال واسع وكبير في الرد بتاعه، لكن ببساطة داود قال لسليمان في أواخر أيامه حط قلبك مع الرب، حط قلبك مع الرب، إن طلبت ستجده، ليكن لديك نفس راغبة. إزاي أسلك بالروح؟ يوجد أمور أعذار مخلياك ومخلياكي تفكر في أمور مش حاطط كامل قلبك مع الرب. ده بيخلي الشخص مخفف في حياته الروحية. العلاج اسمع وعظات القيمة والمقدار. أول ما تلاقي قيمة حاجة عالية في حياتك بدأت تاخد قيمة عالية حتى لو مبررة مش حاجة خطية يعني، اعرف ان بديت قلبك يصير منحرف وبدأت تفكر في حاجات تانية لها قيمة عالية مش الرب. وببساطة أول ما تكتشف حاجة زي كده قلل القيمة بتاعتها، صفرها، صفر العدادات بتاعتك إلى أن تصل مرحلة إن لا يوجد شيء عالي، ما فيش أي برج عالي في المدينة غير البرج بتاع الرب. في اللحظة دي هتلاقي أنت بقيت تمشي بالروح. السلوك بالروح هو اختياري، أن تختار. إن اخترت دوا ومشيت بالكلمة أي تعرف الرب عايز إيه وحطيت قلبك، أنت بتسلك بالروح. في الأول هيبدو ليك أنك مش بتسلك بالروح. ليه؟ لأنك بتقيسها بالمشاعر وكله بيعدي في ده. كنت لسه في مؤتمر الشباب الأسبوع اللي فات وبتكلم عن أكتر خدعة بيقع فيها الشخص هو السلوك بالمشاعر. بيعتقد أنه هو لسه بدري عليه، يقعد إبليس يشتغله في الحتة دي، ذهنه، أفكاره، لا 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 أنت لسه، ولا لو أخذ وقت كافي في الكلمة برضو أنت لسه. ويبتدي يقارن مع آخرين، يبتدي يشوف آخرين مشتعلين، ويبتدي يجرب في خطية يقع فيها، فيبتدي يقول لا إزاي أنا كده. لا تقيس على الخارجي بتاعك، اللي جوه بيكبر طالما أنت حط قلبك في الكلمة. السلوك بروح هو أنك كونك اخترت ومشيت بالكلمة، أنت بتسلك بالروح. لكن طبعا أشجع أنك تدرس مواضيع عن الإيمان عشان تثق كويس قوي إزاي تسلك بالروح. ادرس عن الإيمان، وادرس عن شركة الروح القدس، ادرس عن المحبة، لأن السلوك بالروح هو السلوك بالمحبة والإيمان والعلاقة مع الروح القدس، هو ده السلوك بالروح. في كل المواقف إزاي تسلك بالروح هو عبر أنك تتدرب تعمل دوا عن عمد. وارجع اسمع الحكمة الإلهية أو الحكمة نازلة من فوق، إن الحكمة أي الفكر بتاعك اللي انت اعتدت عليه تتعامل مع الامور وتداول القضية في ذهنك، اول يبتدي يستبدل بالكلمة وتشوف فكرة الله في الموقف ايه، وتقول لا لرأيك، وتقول اه للرأي دوا، وتقول لو رأي كلمة، وتقول لا الرأي البشري بتاعك، في اللحظة دي انت بتسلك بالحكمة الالهية. يبتدي تدريجي يزيد النور بتاعك الى ان تصل مرحلة مسيطر على مواقف الحياة بتاعتك بصورة سلسة. هي بتحصل بالصورة دي. ما تنساش انت كبرت، ذهنك مليان أفكار، أنت محتاج تستبدلها. يختلف الوضع عن حد طفل بتبني فيه من الزيرو الكلمة من البداية. عشان كده في جزء أنت بتاخد فيه مرحلة بتهد حاجات وبتبني حاجات، ده بياخد وقت. عن حد الأرض بتاعته فاضية فمش مشغولة. سؤال بعده، قرأت في متى 24 ما هي ركسة الخراب التي قال عنها دانيال، هل هي في السنين الضيقة؟ لأنه بعدها بيتكلم عن الهرب. أوكي، أو آخر الأيام هيجي وقت واتكلم عن سلسلة كاملة خاصة بأواخر الأيام، ما شرحتها في الاجتماعات المغلقة بصورة برضو ملخصة. أوكي، افتحوا معي متى 24 عدد 15. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ يهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل يأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. ويل الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت. إذن بكلم يهود، ما هي ركسة الخراب؟ افتح معايا سريعا تسالونيكي الثانية 2 وعدد 3. لا يخدع عنكم، بولس بيتكلم، لا يخدع عنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد، ولا يستعن إنسان الخطية ابن الهلاك. المقاوم المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مزورا نفسه أنه إله. ما سيحدث هو أن الوحش في 3.5 سنين، الضيقة هي 7 سنين، الكنيسة هتكون اختطفت بغض النظر مختلف أو متفق معي. أوكي؟ ببساطة الاختطاف مثبت إزاي؟ قبل ندخل على دي حتش يضايق مني. أوكي، إذا كان الكتاب يقول لا أحد يعلم اليوم ولا الساعة، في حين إن إحنا نقدر نعرف أول ما تبتدي الضيقة الرب هيجي بعد 7 سنين يملك على أرض ملك ألفي، ده دليل إن اليوم اللي بيتكلم عنه إن محدش يعرف اليوم ولا الساعة ليس بداية الملك الألفي بل الاختطاف. تاني، البعض ممكن يكون مش عارف حاجة عن الموضوع ده أساسا. الاختطاف هو انقاذ من الضيقة اللي هي 7 سنين. الحدث ده هيحصل في نص 7 سنين، وهنا كان بولس بيتكلم عن مجيء الرب كملك ألفي وليس كاختطاف. الاختطاف سري وليس علن، الناس مش هتشوف في الله وتنوح عليه. ده بيقال عن بداية الملك الألفي، هو يسوع هينزل وإحنا معاه، إذن إحنا طلعنا قبل ما ينزل، إذن الاختطاف حصل، يا إما عملنا يوترن في السماء ورجعنا. تمام؟ عشان كده الاختطاف يسبق الملك الألفي، طلعنا له ونزلنا تاني. لا، الكتاب بيتكلم إن إحنا طلعنا له، في فرق ما بين إن هو نزل عند طبقة السحاب فوق وإحنا اختطفنا في لحظة في طرفة عين، المستعدين اللي هما اعتادوا على إدراك الروح القدس واستعدوا روحيا. في مؤمنين مش هيختطفوا، مثل العذراء الحكيمات والجاهلات طلبوا منهم زيت قالوا روحوا للمصدر، يوم راحوا للمصدر كان فات الأوان. عشان كده الأمر اللي هيحصل في 3.5 سنين اللي هي في وسط الضيقة، معلومة الزمن باليوم وبالساعة وبالعدد، وذكر العدد في سفر الرؤيا وذكر في دانيال. معنى كده ان كوني انا عارف يسوع جاي امتى كملك ألفي، ده عكس الرب يسوع قاله ان محدش يعرف اليوم والساعة. يبقى اذن الرب كان بيتكلم عن يوم اخر هو يوم الاختطاف، والدليل انه قال في لوقا 21 صلوا علشان تحسبوا مؤهلين. معنى كده ده بيتكلم عن الاختطاف، ما حدش يعرف امتى، لكن نقدر نعرف امتى الملك الألفي. ليه؟ لانه هيبتدي اول ما الاختطاف يحصل عد 7 سنين. فمنين احنا بنتكلم عن الملك الألفي كمعروف الزمن بالايام بالشهور بالسنين، ذكر في دانيال وفي رؤيا بالدقة المتناهية دي، في نص الضيقة 3.5 سنين الاولى اسمها الضيقة، 3.5 سنين التانية اسمها الضيقة العظيمة. ودي مش هتحصل على كل الأرض ببشاعة، هتحصل في مناطق اللي هي نفس المنطقة بتاعت الدولة الرومانية بتاعت زمان، لكن هتبتدي تسمع في حتة تانية في الأرض. عشان كده سمة الوحش مش هتكون في كل حتة في الأرض، هتكون في مناطق اللي احنا شايفين مقدماتها دلوقتي عبر المايكروتشيب اللي في الإيد كده. ولسه حد كان في ولايه في نيوجيرسي اللي هو ماسك ولايه نيوجيرسي قال خلينا نحط الفيزا كارد دلوقتي هنا عشان ما حدش ينساها في البيت، بدينا نتحرك. فبدا الناس بدات تتحرك في التكنولوجيا اللي هي هيستخدمها الوحش بعد كده. هي النهارده مش شريره، هي تكنولوجيا هيستخدمها هو بعد كده. عشان كده 3.5 سنين الثانيه بدايتها انه هيبتدي يكشف ويكشف عن انيابه ويكشف عن انيابه ويكشف عن شخصيته، انه في الاول كان شخص مسالم. هو الوحش هو شخص له نظام سياسي ويقود فكر السلام ويكون محبوب ومدعم من 10 دول كذا حاجه في دانيال. هيجي وقت واشرح ده باستفاضه. فهيجي ركسه الخراب هي ان هيطلب من الناس يعبدوه جوه هيكل الرب في النص الثاني من الضيقه. معنى كده ده اللي رب يسوع قاله، الأيام هتزداد سوادا. صلوا أن لا يكون هربكم في الشتاء. هي دي اللي رب قال عليها. اتنين بيتحنن على الرحى يعني بيصنعوا. بلغة زمان بيتحنن على الرحى. واحد في مصنع. واحد يتقتل والتاني لا. مش اختطاف. واحد يؤخذ أي معناها يقتل. دي مش عن الاختطاف. الاختطاف حصل وخلص. بيقول اتنين مع بعض. واحد يتقتل والتاني لا. أي معناها تبقى أيام مش سهلة. إنه يبقى فيه محاولات للقتل كل من يعرف كل من يتكلم باسم يسوع. لأن في الوقت ده هيرد الشعب إلى يسوع ويقبل يسوع. عشان كده ركس الخراب هي عبادة الوحش داخل الهيكل. أنا عارف في كمية أسئلة في الموضوع ده مش هينفع أتكلم فيها. أوكي. لو أنا بقبض فلوس كتير مرتب مش بيكفي رغم أني بدرس مقالات وعظات ما هو السبب؟ يوجد أسباب مختلفة. لكن يوجد أسباب. المهم داخليا تبقى عارف أن يوجد أسباب. مفيش حاجة بتحصل وحدها. إيه الأسباب اللي ممكن تكون رغم أنك تدرس الكلمة أنت مش قادر تدوق نتائج بصفة عامة سواء في دواء أو في أي حاجة تانية مش بس في الموضوع الماديات؟ لدى موضوع الماديات مهم جدا تعرف العطاء شيء مهم. لو البند ده خلصان عندك أن تعطي في الملكوت تعطي في أرض جيدة في الأماكن اللي بتاكل منها روحيا أنت بتعطي بتعشر وتقدم عشورك لأن في اللحظة دي بيمنع الآكل من أن يأكل ثمر حصادك حسب ملاخي ده. معنى كده أن بداية الأمر أن تعطي. هتقول أنا مش بيكفي الفلوس معي. هقول لك أوكي ابتدي اتحرك على قد انت فيه موجود دلوقتي على قد المستوى اللي انت فيه. ده من نقطة. لكن لو انت بتاكل الكلمة بتدرسها ورغم كده انت مش ضايق نتائج قد يكون ادارة فلوس. ادارة الفلوس غلط. قد تكون بتدير الفلوس بصورة غلط. قد تكون انت مش فاهم تحط اولوياتك في حاجات تأجلها للشهور اللي بعد كده. دايما في مبرر في ذهنك اصل انا دلوقتي عايز الحاجه دي. ده بوينت. نيجي عند بوينتس ثانيه ونقاط ثانيه ممكن تكون انت مش واخد بالك منها. هي عدم وجودك في جسد. كلوس 2 عدد 1 الكتاب بيقول ان لن تذوق نتيجه اللي انت عارفه ما لم تكن في جسد. هي مش واضحه في العربي كويس. فإن أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية وجماعة الذين لم يروا وجهي في جسد. لكي تتعز قلوبهم مقترنة في المحبة. لما تقترن بالمحبة أي ترتبط بالمحبة قلبك يتقوى ويتشجع. كلمة تتعز مش بتاعة الجنازات. تتعز أي تتقوى وتتشجع. لكل غنى يقين الفهم أي تنال غنى ما أنت فهمته. تنال ما أنت أي تستفيد من اللي أنت فهمته وتتيقن منه بسبب أنك مقترن بالمحبة. إذن هنا بتكلم عن وجودك في جسد. وجودك في جسد. وجودك بقلبك في جسد. لأن يوجد من هو موجود جسديا وليس قلبيا. يبقى إذن دي نقطة تانية. كمان الغذاء اللي أنت بتاكله من الكلمة هل انت بتفكر فيه ولا جست بتسمع وعظاته ومقالاته بس؟ هل انت بتفكر فيه؟ هل ظبطت دوافع قلبك؟ هل القيم عندك اتظبطت؟ قد تكون عندك قيمه اللبس الغالي او لبس اللي بفلوس كتير هو ده اللي بيلفت انتباهك. قد يكون عندك قيمه لراي الناس. ايمانك مش هشتغل. الرب قال كده في يوحنا 5:44 قال ازاي بتقدروا تؤمنوا وانتم مهتمين براي الناس. اذا في حاجات بتعيق ايمانك وانت مش دارين. هي دي الثغرات. فانت عامل زي اللي بيعبي وبيفرغ. عمال تملى الكلمه بس في نفس الوقت في حاجات عماله تفضي. هي دي الابار المشققه التي لا تضبط ماء. ما كنتش حط قلبك في الكلمه مش هتلاقي ابدا ان في طاقه روحيه للي انت عارفه من التعليم. عشان كده في اكتر من سبب. ارجع للرعايه الروحيه لان هو اللي هيعرف يشخص انت واقف فين. لو بتعاني من ان معاك فلوس كتير لكن في نفس الوقت بتقبض كتير لكنك مش بيكفي وهكذا. السؤال اللي بعده. الكتاب بيقول ان اي حاجه نفسي فيها بمتلكها. مثلا انا نفسي في شغل معين وبمارس ايماني وبصلي لكن الشغل مش بيجي. طيب ايه السبب؟ اوكي، هل انا اطلب الشغل دوا ورق؟ خلينا نفهم حاجه، ابتدي حيث انت. انت تطلب شغل، خلينا نمسك في الشغل كمبدا دون تحديد الشركه او دون تحديد المكان في الاول، انك لسه بتكبر، انك توصل لحته زي ما المراه الفاضله تنظر حقل وتقول انا هاخده فهاخده وتحدده. هي وصلت لمرحلة ان القلب بتاعها بدا يعتاد على عضلة الايمان، كبرت. لكن في البداية انت بتتمرن على ابسط الامور، فبتدي مارس ايمانك في الحاجات البسيطة، مارس ايمانك في الحاجات اللي انت فيها بتواجهها تدريجي. فمعنى داخل انترفيو او هتقابل حد في شركة او مقدم السيفيز بتاعتك، في اللحظة دي حط إيمانك في المرحلة الحالية إنك تكون في شركة رائعة، مش لازم تحددها إيه دلوقتي، دي مرحلة. بعدين هتقدر تمارس إيمانك على الشركة بعينها وتاخدها، بس بعد ما تكون تمرنت في الحتة دي. عشان كده من هنا بيحصل الكونفليكت والتضارب. أوكي، سؤال بعده، هل الكنيسة ستعبر الضيقة؟ واضح أني أسئلة أواخر الأيام. أوكي، رومية 5 بعد 9، فبالأولى كثير ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب. كان هو مات ونحن بعد خطاة العدد اللي قبله مات لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب. هنا بتكلم عن الضيقة. تسلميك الأولى 1:10، وتنتظر ابنه من السماء الذي أقام من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. رؤية 3، وعدد 10، بكلمة الكنائس السبعة، لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. معنى كده بتكلم عن الحماية من الضيقة. هل كل المؤمنين هيختطفوا؟ الاختطاف هو حاجة مش مرئية، ناس تختفي، لكن مجيء يسوع على الأرض وملك الألف هو العلني اللي ظاهر اللي الناس هتشوفه وتنوح عليه. هل كله مرسوم لكله أنه هو يختطف؟ زي ما الكتاب بيقول الله يريد أن جميع الناس يخلصوا، لكن مش كل الناس خلصت بسبب أنهم هم ما قبلوش يسوع. القصة تعود عليهم. كيف متى 25:13، اسهروا إذن لأنك لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. نتكلم عن الاختطاف. السؤال اللي بعده بيتكلم انه هو خادم متفرغ لكن بيتفرج على إباحية، هل الرب هيقبل الخدمة بتاعتي ام لا؟ اوكي، خليني اوضح نقطة لدى سائل السؤال ده. اذا كنت بتخدم الرب، ليكن عندك إدراك إن الله مش قصة بيقبل الخدمة أم لا، هي مش واجب، هي نفوس. الناس اللي أنت بتخدمها مش هتقدر تكون فعال معاها وأنت في نقطة أنت مكسور منها. من ناحية الله فهو راضي عنك بسبب أنت بر الله حتى في ظل الأخطاء دي. واضح انك انت رافض الحاجة دي من سؤالك، لكنك مستبيح في بعض الاحيان او شايف نفسك مستبيح في بعض الاحيان، ده نتيجة استسلام وليس انك انت مستبيح. فانت وصلت في حتة فيها خدعت في نفسك فحاسس انك انت الان مستبيح، في الواقع لا. لكن يوجد من يعتاد على الشيء فيصل لمرحلة الاستباحة ورفض الله. متى تكون مستبيح؟ في المسمى الكتابي، حينما ترفض الله وترفض العلاج. ما تسيبش نفسك، ارجع للي بيرعاك. لكن الإجابة الله يريد ليك. الله يريد ليك أنك أنت تعيش منتصر في حياتك. طيب هل الله يقبل الخدمة؟ الإجابة أن الخدمة تقبل لدى الله حينما تكون بروح القدس. يسوع نفسه خدم بروح القدس، بروح أزلي قدم نفسه. لكن خليني أجاوبك على حتة تانية أنت ما سألتهاش. النفوس اللي أنت بتشتغل عليها لن تكون فعال معها وأنت متسيب في أي خطيئة وتسيبها. في اللحظة دي الكتاب بيتكلم في إرمية 10 أن الرعية اللي تحتيك هيطيروا من تحتيك لأن قلبك تبلد. قلبك تبلد. الكتاب يقول كده في إرمية 10 عدد 21، لأن الرعاة بلدوا ولم يطلبوا، أي لم يطلبوا الرب، من أجل ذلك لم ينجحوا، كل رعايتهم تبددت. عشان كده لتنزل النفوس دي مش قصة واجب علي أعمله خدمة، بل النفوس. إن أنت كنت مهزوم من الشيء، أنت مش قادر بكل جرأة تقف وتتكلم عن يسوع، أنت نفسك مهزوم من الشيء. لكن لو أنت بديت تواجه اللي بيحصل في حياتك، وأوعى تعتقد أن الأمر ده مستحيل أنك تخرج منه. لكن واضح من السؤال ده أنك تعبان وفي نفس الوقت شبه متأقلم. الأفضل أنك تسأل كيف أتوقف عن ده. لكن كقبول الخدمة في الوضع الحالي بتاعك واضح أنك طفل روحي، لأن الناضج روحياً ما يقعش في الحاجات دي. كونك طفل روحي الله لا يتعامل معاك بحسابات الكبير، بيتغاضى عن أزمنة الجهل. فإن كان على الله فما تشيلش همه. القصة في النفوس اللي أنت بتوصل ليها. هل أنت معكوك بالحاجات دي؟ فأنت نفسك مش قادر تساعد الناس دي. افرض جالك واحد بنفس المشكلة مش تعرف تساعد. عشان كده إن كنت عايز تعيش حياة صح، واجه اللي بيحصل في حياتك، ما تسكتش عليه. السؤال اللي بعده عشان الوقت. كنت عاوز أسأل إزاي أبدأ أتكلم مع الناس عن قبول المسيح، خاصة الدائرة القريبة مني، خاصة في الشغل معايا ناس كتير جدا. أوكي، أنا عشان بقيت السؤال هو إزاي أفتح كلام معاهم. أبسط شيء اللي تلمست بيه أو تلمست بيه في حياتك ابتدي شارك. الست اللي عند البير قالت في شخص قال لي كل ما فعلته، ففي اللحظة دي الناس انجذبوا ليسوع. هي حكت عن نفسها. بداية أي شيء تشتغله مع أي حد في أنك تكلمه عن يسوع هو أنك تحكي عن إزاي أنت تلمست، إزاي هذا الإله رائع. ومن هنا يبتدي الشخص يفتح معك ويبتدي يلاقي حد مش بيحكي كلام نظري بل هو عاشه. في اللحظة دي يبتدي يقول لك أوكي. لكن لما انت تيجي تقول له خلينا نفتح كتاب مقدس مع بعض ممكن ما يقبلش. لك بس لما انت تبتدي تحكي عن ما حدث معك ده بداية اي فتح كلام. وممكن تبتدي تتحرك بصورة فيها لفت انتباه في بعض الاجابات على اسئلة. لا بس انا مش الحاجة دي مش خايف منها. ايه مش خايف؟ اه مش خايف منها. تبتدي تعمله mind blowing او عصف ذهني، تبتدي فوق ان في حاجات مش خايف منها. لماذا يسوع كان يطلب من بعض الناس عدم إخبار أحد بعد حدوث المعجزة معهم حسب كل حالة؟ الحالتين مرة فيهم كان رب حب الناس تكتشف بنفسها، لو المولود أعمى طبيعي الناس تكتشف، فرب كان في اللحظة دي فاني حب الناس تتخض منه. رب قال الناس تانية اللي هو مجنون كرة جديد قال له روح خبر. ده لم يكن اتضاع. بعض الناس بيفسرون الرب كان بيتضاع، بلاش تقول لحد عن المعجزة، لكن الرب نفسه قال للناس تانية روحوا خبروا. معنى كده ان دي حالات خاصة فيها ان لو الناس دي راحت تحكي مع كتب الفرسيين كانوا هيخسروا لهم مخهم، لهم الراجل ده مهرطق اللي هو يسوع يعني وقتها كانوا بيقولوا عليه كده. فمين قالك ان ده صح؟ فكان هيبوظ المعجزة بتاعته. ففي حالات فيها الرب ما كانش عايز أشخاص معينة يتكلموا لهذا السبب، لأنه عارف الحالة لقدام. ما معنى قراءة الكلمة بروح الحكمة والإعلان؟ في افس 1:17 بولس بيقول انا بصلي عشان تكتشفوا الكلمة. اوكي، دي معناها انك تستنير في الشيء. في فرق ما بين انا بستعمل الحاجة، في فرق ما بين انا صرت واعي للحاجة دي. في فرق ما بين هدية جاتلك، هدية بالاسم هي جاتلك عندك، في فرق ما بين انك انت بديت تفتح الهدية بتكتشف ما في داخل الهدية كده. كشف الستار، هي كلمة استنارة معناها كده، كشف الستار عن حاجة صارت سلسة وسهلة بقيت تعرف تستعملها. اوكي، وارد تكون فتحتها واكتشفتها بس مش عارف تستعملها، لازم انت محتاج تقرأ اكتر عنها عشان تستعملها. فمعنى كده كل ما تزداد معرفة في الحاجة دي كل ما انت تعرف تستخدمها. عشان كده ازاي صلي ان عينيك تتفتح وانت تدرس الكلمة، واقرأ واسمع تعليم من مصادر فعلا مستنيرة. ما هي أسلحة إبليس التي تم تجريده منها؟ أوكي، كان السلاح الأصلي والأساس اللي ينبثق منه بقية الأسلحة هو الموت. عبرانيين 2 الكتاب بيقول أنه أبادة بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، وأعطى كل الذين عاشوا كل حياتهم تحت العبودية بسبب الخوف من الموت. أوكي، عشان نفهم الموت الكتاب يتكلم في رؤية 20 إن الموت والهوى طرح في الجحيم. إذا الموت ده كيان، الموت ده كيان، البحر سلم الموت اللي فيه، يعني العظام واللحم اللي موجود جوه البحر، الناس اللي ماتوا غرقانين سلم الأجساد. طب ليه ربنا ما خلقش أجساد تانية؟ ما يعرف يعملها. الكتاب يوضح ان الرب يسوع اشترانا روحا ونفسا وجسدا. هذا الجسد في نظر الله معتبر حتى لو انت مش معتبره. عشان كده لازم هذا الجسد يعود تاني، يا اما يلبس جسد الممجد يا اما ياخد الجسد اللي هينفع في الجحيم. اذا كنت قبلت يسوع وولدت من الله هتاخد الجسد الممجد. عشان كده الذين يقومون القيامة الأولى هم اللي هيختطفوا، هم اللي هيختطفوا أثناء الضيقة، هم اللي هياخدوا الجسد ده الممجد. عشان كده الله بيعتبر هذا الجسد حتى اللي مات في البحر. اكتبوا وسلم البحر الموت اللي فيه، وسلم الموت والهاوية الموت اللي فيه، وطرحوا هم الاثنين في الجحيم. إذن الموت سيستم، الموت ده عبارة عن كان لإيقاف إبليس بعد ما سقط، فصار كأنه أخذ العتاد أو العدة والحرب أو أسلحة الموت اللي كانت المفروض معمولة ضده والإنسان المفروض كان هيوقفه بيها، راح بدأ يستعملها هو كأنه واحد معاه ذخيرة انقلب فبدأ يستخدم الذخيرة ضد. مش كان الموت شيء عدوي مستعمل ضد إبليس، راح هو بدأ يستخدمه ضد الإنسان. مش كده آخر عدو يبطل هو الموت. الله مش بيميت الإنسان، الموت دخل بسبب الإنسان في الخطية. عشان كده الكيس أو الحالة اللي فيها قصة الموت إبليس كان بيستخدمها، سواء أفكار سلبية سواء محاولات إحباط. هل يمكن سؤال تاني، هل ممكن إبليس يخلق؟ لا، لكن يستخدم ابتكارات الإنسان عشان يحاول يخلق أدوات لإزاء الإنسان. هو كائن أعطي له حكمة وسقط بهذه الحكمة، فهو بيتحرك بمبادئ. فلما جه يسقط الإنسان دور على حيوان ذكي، لكن هو ما يقدرش يعملها، هو ضعيف. لكن بدأ يستخدم هكذا، بيدور على ناس متفاعلة معاه على الأرض علشان يضايق ناس تاني. لكن في الآخر خالص حكمة الروح القدس أعلى من ده كله، وأنت تقدر تمشي بالحكمة اللي أعلى منه. عشان كده إيه الأدوات بتاعته؟ حاليا الأدوات بتاعته هي محاولة إلقاء أفكار، لكن كانت الأدوات الأولى هي السيطرة على النسل البشري اللي يسوع خلعها وجلبهم إلى الهاوية بصورة فيها محاولة بتر البشر. كما ناس بتموت دلوقتي. لو أنت فاهم يعني إيه اللي كان بيعمله إبليس في العهد القديم، إن كان مسيطر على الأرواح. أنت بتقرأ كل ما بتقرأه بتقرأ عن شعب الله، ما كانوا برا شعب الله كانوا مطحونين. ودلوقتي بيحصل نفس الكلام دلوقتي مع الناس المتفاعلة مع إبليس. أوكي، إذا الرب ما عملوش حاجة، لا الرب عمل له حاجة، شرط أنك تقبل يسوع هتستفيد. كل ما هو باقي هو النظام الباقي بتاعه، هو نفسه نزع منه أسلحته، لكن هو نفسه بيستخدم البشر اللي هم أذكياء، لكن هو في حد ذاته يوم ما تيجي تقول له امشي يمشي. أول حد أخرج شيطان كان يسوع. داود كان يعزف لكن ما قدرش ينتهر إبليس، لكن أول حد قال للشيطان امشي اطلع كان يسوع. إذن يسوع هو من بدأ يكسر هذه السلطة اللي كان مسيطر بيها على الإنسان. كانت الناس تندهش منه، إيه ده؟ واحد بيقول لإبليس كده مباشرة اطلع ويسمع كلامه؟ فبدأت الناس تستغرب. عشان كده إبليس كان طابق على الناس، كان مسيطر عليهم. دلوقتي أنت ماشي مع يسوع، لو أنت بتتحرك وفاهم الكلمة تكتشف أن ما أسهل التعامل مع إبليس. الموضوع مش صعب، في شغلك، في حياتك، في صحتك، في نسلك، في أطفالك، في البيزنس بتاعك، شرط أنك تفهم المبادئ بتاعته. فإيه الأسلحة بتاعته دلوقتي؟ هي اقتراحات وليس سلطة فعلية على الأرض. كانت سلطة فعلية قبل كده للإنسان دخله، واللي مشيوا مع الله كانوا بيدخلوا الله في حياتهم، هم شعب الله. فعشان كده أنت مش هتقدر تعرف كل اللي كان بيحصل غير في بعض اللمحات اللي فيها يسوع واجه الشيطان مباشرة وقال له اخرج. أول مرة يشوف حد بيقول للشيطان ويقدر يقول له ويسمع كلامه ويخرج كان يسوع. هو بداية وافتتاح المملكة اللي فيها أنك تسيطر على ذهنك، على أفكارك، على جسدك. الحياة مع يسوع ليست بس وقف خطية، بل هي أن تعيش حياة فيها إدراك يعني إنسان مسيطر على أفكاره مش مسيطر عليه. هي دي كلمة الله، هو ده يسوع. بولس بيقول لم تتعلم يسوع هكذا في أفسس 4. معنى كده يسوع بيعلم، يسوع بيعلم، يسوع هو حياة تقدر تعيشه، انك تقدر تسيطر على كل ذهنك، على أفكارك، ثم تبتدي تسيطر على ظروفك. لأن الكتاب بيقول قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا من نطلب أن أفتكر، بحسب على قدر القوة اللي بتعمل فينا، على قدر ما تسمح للكلمة تشتغل فيك. هيعمل فيك بره أكثر جدا من أنت بتفكر وأكثر من أنت بتحلم، رائع. لكن هيبتدي بأنه بيعمل فيك، يشتغل في ذهنك، يشتغل في فكرك، تصير في حتة فيها إدراك أنك مسيطر على أفكارك. شكرا، هو ده يسوع. دي الأسلحة كم سنة. هنكمل بقية الأسئلة في مرة تانية. هنقف مع بعض بسرعة. ابتدي أشكر رب وأعبده أجل هذا الحق الكتابي. مبارك اسمك يا بابا، أنت عظيم. أوه هللويا، نشكرك. إن كنت لسه ما قبلتش يسوع، أعلن يسوع، قل له يسوع أنا باخدك في قلبي، أنا بطلب أتولد من الله دلوقتي، روحك تتولد. يسوع مات من أجلك علشان يعطيك طبيعته وحياته وشخصيته. يسوع شكرا لك، مت من أجلي، أنا باخد الحياة الإلهية دي، أنا بقبل يسوع في روحي. شكرا ليك، الآن أنا ابن الله، امتلي بالروح القدس، استقبل في روحك. جست فكر في أنه هو بيسكنك دلوقتي، بيملأك. هذا الإله يريدك أن تحيا في استقرار، يريدك تكون فاهم
يعرفك سبل الحياة، يعرفك تعمل ازاي وتتصرف ازاي. مش مفترض تكون تائه في الأرض، بل تكون لديك إجابات وفاهم ومدرك. هو يحبك، هو مات من أجلك، لم يموت علشان أنت جست تعيش كده عرضة للظروف، بل جاء علشان يعطيك حياة، والحياة دي بفيض ووفرة، حياة مجيدة، حياة قوة ليس انكسار، حياة فرح وليس حزن، حياة مليانة بالمعرفة وليس الغموض، حياة مليانة بالرفعة وليس الانحطاط، بالنجاح وليس الفشل. كل الأيدي الشيطانية اللي كانت على ذهنك وعلى مادياتك وعلى صحتك وعلى دراستك، الآن بسبب النور الكلمة ليس لها مكان، لا تحتاج إلى انتهار، لم يعد لها مكان. أشكر رب فقط، أعبده، مستحق كل سجود، مستحق كل عبادة، وحدك عظيم. أشكرك، أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن المحبوب. لم تعد تحت إيدين إبليس، لم تعد. هاللويا، أعبد بقلبك.
باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح الروح نغلب كل هم. باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح الروح نغلب كل هم. باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح الروح نغلب كل هم. نتشدد بك فأنت العظام، أعداؤك منهزمون وأنت تبني. نتشدد بك فأنت العظام، أعداؤك منهزمون وأنت تبني. لن تنجح ضدنا كل آلات الأعداء، معك لن نرجع يوما إلى الوراء. كل الأشياء معا تعمل لغيرنا، رأسا لدى نبات صارت حياتنا. كل الأشياء معا تعمل لغيرنا، رأسا لدى نبات صارت حياتنا.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.